بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض والفروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل من أحد سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء بعده، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. هو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به إلى الناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي لفظ: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد لعلات، أولاد لضرات. كنا بهذا عن الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلهم شرعة ومنهاجا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، فكان الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وإفراد الله بالعبادة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء فيه واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت وهي بمثابة الأمهات لأولاد العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس بشريعة الإنجيل، وبالشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وبشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، ما قد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثيرا، كما قال جل وعلا: ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال: بعثت، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، وما جعل عليكم الدين الحرج. كان في شريعة الماضين لا يتيممون بل يجمعون الصلوات حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية هل تتيمم من عدم الماء أو عجز عن تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. وكان كل ليلة يبعث إلى قوم خاصة وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس عامة إلى الجن والإنس والعرب والعجم وجعله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت في أي أرض الله. إن حضرت الصلاة صليت في أي أرض الله من الصحاري والقفار كما قال صلى الله عليه وسلم لأن رشدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال. ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر. المسافر يقصر الصلاة. العاجز عن القيام يصلي قاعدة. والعاجز عن القعود يصلي على جنبه. والعاجز عن جنبه يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن أكل ما يسد رابقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رابقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة. والإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها عند سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد له سبحانه في توحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون كل ما سواه وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام وله أركان خمسة وإشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة. فلا معبود بحق إلا الله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا. وهو من أشرف عباد بل هو أشرف عباد الله وقرابته وأسرته هم أفضل العرب وهم بنو هاشم هم أفضل العرب على الإطلاق. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه إلى الناس عامة إلى الجن والإنس العرب والعجم الذكور والإناث الأغنياء والفقراء الحاضرة والبادية إلى الجميع. هو رسول الله حق إلى الجميع. من اتبع فله جنة ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى رسول من يأبى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا والإيمان بجميع المرسلين مع الإمام وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسل الله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قوادح تقدح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقوادح قسمان، قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا، لن يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتد عن الإسلام، هذا يسمى ناقض، يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة للأمور القولية والعملية الموجبة للردة، هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان عن الإسلام بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسموه باب حكم المرتد. كل مذهب من ذهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يخرج بعد الإسلام، هذا مرتد، يعني رجع عن دين الله، ارتد عن دين الله، رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري الصحيح. وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جيء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد، ورجع الى يهوديه في اليمن، فجاءه معاذ بن جبل وقد بعثه الرسول اليمن كما بعث ابا موسى، فوقف عليه وهو مقيد فقال: ما هذا؟ قال ابو موسى: هذا رجل يهودي اسلم ثم رجع الى دينه الباطل، وجيء به ليقتل ان لم يرجع الى الحق. فقال معاذ: لا انزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فامر به فقتل لانه اصر ان لا يرجع الى الاسلام، فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ في اليمن، بل بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على ان المرتد عن الاسلام يقتل اذا لم يتب، يستتاب، فان تاب ورجع فالحمد لله، وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره، منها قول مثل سب الله، هذا قول ليس ينقض الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله، او العيب كن يقول ان الله ظالم، ان الله بخيل، ان الله فقير، ان الله جل وعلا لا يعلم بعض الامور او لا يقدع بعض الامور، كل هذا قول رد على الاسلام. من انتقص الله او سبه او عابه بشيء فهو كافر وارتد عن الاسلام نعوذ بالله. هذه ردة قوية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو إن الله لا يغنى بعض الأمور، أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا: إن الله لم يوجب علينا الصلاة، هذا ردة على الإسلام. من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم، فإن أصر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين، فإذا قال إنها ليس واجب علينا الصلاة فهذه ردة يستثاب فإن تاب وإلا قتل، أو قال الزكاة غير واجب على الناس، أو صوم رمضان ما هو واجب على الناس، أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا، ويستثاب فإن تاب وإلا قتل نعوذ بالله. هذه الردة القولية، والردة الفعلية مثل ترك الصلاة، ما يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي، هذه ردة على أصح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا شيء فعلي وهو الترك ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهان بالمصحف شريف فقعد عليه مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو جعله تحت يطأه تحت أقدامه يستهين به، هذا ردة فعلية، ردة فعلية نعوذ بالله. ومن الردة الفعلية كونه يطوف بقبور، يعبد أهلها، يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة، يعبد صاحبه ويتقرب إلى صاحب الطواف كما يفعلون في بعض الأمصار، يطوف بقبر الحسين في مصر أو بقبور أخرى في بعض البلدان الأخرى. فالطواف بالقبور تقربا إلى أهلها وعبادة لهم كفر وردة عن الإسلام. فإن فعله يقصد عبادة الله فهو بدعة قادحة في الدين، لا يكون ردة لكن يكون بدعة قادحة في الدين من النوع الثاني. إذا طاف يحسب أنه قرب إلى الله، وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين، وهو لا يعبد صاحب قبر ولكن يعبد الله، هذا بدعة قادحة في الدين، لكن ليست مثل قدح الكفر، بل دون الكفر يكون صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه، لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف عبادة الميت، وإن ما قصد عبادة الله يظن أن فعله هناك مناسب، فهذا يقال بدعة وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بالكعبة فقط. ومن الكفر الفعلي هو يذبح لغير الله، يتقرب بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يعبدهم بها، هذا ما أهل به لغير الله فيكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله العافية. هذا من أنواع الردة والنواقض على الإسلام الفعلية. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما هنا بعث ولا نشور، كل هذا ما له حقيقة، اعتقد بقلبه ما في جنة ولا نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء يكون كفرا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، يكون أعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه وما تكلم أن محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول، أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء، أو اعتقد بقلبه أن مسيلمة كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيدة. أو يعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون يدعى الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه ولو ما تكلم ولا فعل شيء بهذه العقيدة فقط. أو يعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله النبي أو يعبد معه البدوي أو ما يعبد معه فلان أو فلان أو الكواكب أو الشمس أو غير ذلك، يعتقد بقلبه أنه يعبد مع الله عز وجل لا بأس، كان هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر، وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول وبالعقيدة جميعا. وإن فعل ذلك دعا إلى الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، نسأل الله العافية. هذه قوادح تسمى نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، هذه نواقض لدين الله، نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد، يقول يا سيدي مدد المدد، الغوث الغوث، أنا في جوارك، اشف مريضي، رد غائبي، أصلح قلبي، انصرني على عدوي، يخاطب الميت بهذا، يخاطب الأموات يسمونهم بالأولياء، يسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. هذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من بعيد وهو في أمصار طويلة ينادي يا رسول الله انصرني من بعيد من أماكن بعيدة، وبعضهم عند قبله يجي يسلم يا رسول الله في مريضي، يا رسول الله مدد مدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. ثم يعلم الغيب، يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك القولي والعقدي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شرك عقدي قولي فعلي، نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم، واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية وسائر نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه. كانت لهم آلهة في الرياض وفي الدرعية وفي كل مكان، أشجار تبدو من دون الله، وناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تبدو مع الله، وكان موجود قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل أيام مسيلمة، وكان موجود في جبيله، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم، والحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء وأحسن. كانت نجد والحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وأنواع الاعتقادات الباطلة ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 100 سنة وسنوات ودعا إلى الله وأرشد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده جهلة وأهل الهوى، لكن الله أيده ونصره بعلماء الحق وبما قام به من الحق ودعوة الحق، وأيده علماء الحق فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبين لهم أن عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار ودعوة أصحاب القبور هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباهه من كفر قريش مع اللات والعزى ومناة ومع قبور وآلهة أخرى، هذه أعمالهم. تبين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء. بعضهم يعبد أناسا مهابيل ما عندهم عقول، يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول، يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم، هذا من جهل الناس وضلالهم. هذه أمور تقدح في العقيدة وتنقضها، تنقض العقيدة نقضا لتبطلها، ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام، يجب أن يقتل من بدل الدين فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يستتاب يقال يبين له أن هذا هو الشرك، هذا أن جاء به جاء طلب النهي عنه والسنة وأجمع عليه المسلمون، فيبين له إذا كان مثله يجهل حتى يعرف الحق، يتبين له الأدلة، إذا وضح له الأمر وبين له الأمر ثم لم يتب يقتل. ولو قال ما أفهم ما يطاع، ما أفهم ما أعرف ما يقولون ما يطاع، لأن الأدلة واضحة، إذا بين له الأمر كفى، إذا كان مثله يجهل، وإذا كان من أهل العلم يعرف ثم يكابر هذا يقتل والعياذ بالله. فالمقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة للحجة وبراءة للذمة واحتياطا، فإذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى سبيله، وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب ردعا لأمثاله، ولأن بعض الناس قد يقول تبت وهو كاذب ليتخلص من القتل. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه يستتاب ويؤدب، في أظهر التوبة يؤدب الزيادة حتى لا يقدم على مثل هذا من سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين. وبعضها قال لا تقبل توبته، من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب، لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب، بل يقتل ولو قال توبته. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي تكون بالشك، عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك النوع الرابع، الردة بالشك وكفر الشك، مثل من يقول أنا ما أدري هو الله حق ولا هو بحق، أنا شاك، أنا كاذب. وكان كذب يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب، ما عندي خبر، هو صادق ولا كاذب، هو رسول ولا مو برسول، أنا ما أنا عندي شك، هذا كافر أيضا، هذا كفر الشك إن شاء الله. أو قال أنا ما أدري هو بعث حق ولا مو حق، ما أدري الناس يبعثون ولا مو يبعثون، ولا هي الجنة حق ولا ما هي بحق، ولا النار كذا، ما عندي خبر. هذا إذا كان مثله بين المسلمين يقتل إذا لم يكفر. أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له، يبين له كلام الله وكلام رسوله. فإذا أصر ولو بالترجمة، فإذا أصر ولم يتب يقتل كافرا نسأل الله العافية. لأن لا بد من الإيمان، إذا كان ما له إيمان فالشك كفر. فالذي يشك في دينه ويقول ما أدري هل الله حق أن لا أعبد إلا الله أو لا، أو لا أدري أن الرسول حق أم لا، أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب، أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين، أو ما أدري مسيلمة كاذب ولا مو كاذب، أو ما أدري الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن هو كاذب ولا هو كاذب، وما أشبه ذلك. هذا الشيء الشكوك رد عن الإسلام عليه وسلم. ومثل لو قال أشك في الصلاة في واجب ولا هو واجب، أو أشك في الزكاة في واجب ولا هو واجب، أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب، أو أشك في الحج مع الاستطاعة هو واجب على سبيل عمرة مرة ولا هو واجب، هذه كلها ردة على الإسلام. لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان بأن هذا حق، أن توحيد الله حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، الصلاة حق، الصيام حق، الزكاة حق، الحج مع الاستطاعة حق، لا وجوب بهذا. فإذا كان في هذا شك عنده صار كافرا بهذا الشك. فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله، وإلا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام، وصار هذا القادح ناقضا للإسلام، القادح بالعقيدة وهو ناقض للإسلام، صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذا القسم الأول من القوادح، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، استتاب فإن تاب وإلا قتل. النوع الثاني قوادح دونكم، قوادح دونكم تضعف الإيمان تنقص الإيمان، فجأة صاحبها معرضا للنار وغضب الله يوم القيامة، لكنه ما يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يدري أن ماله حرام عليه ويأمن الزنا حرام، ما يتحلل، يأمن الزنا حرام، ولا يعتقد أن الزنا حلال صار كافر في العقيدة الحمد لله. الذي يقول الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرا نعوذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله. لكن هذا يزني ويعلم أنه عاصي، يريد أنه عاصي، هذا ما يكون كافر، يكون عاصي، يكون قادح في عقيدته في إيمانه، لكن دونكم يضعف الإيمان ينقص الإيمان. وكذلك الغيبة والنميمة والعقول والدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفه للدين المضعفه للايمان. وهكذا البدع والاشياء التي تصدر المعاصي، البدع في الدين تضعف الايمان، ولا تكون رده اذا كان ما فيها شرك، اذا كان بدعه ما فيها شرك، مثل بدعه البناء على القبور، هل يرون البناء على القبور طيب يبني عليها مسجد على قبر او يبني عليها قبه، هذه بدعه تقلع في الدين تضعف الايمان. لكن اذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صار بدعة قادحة في الدين، لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى المسجد على قبر يرى أن يدعى قبر مستغاث من دون الله صار كافرا بالعقيدة نعوذ بالله، أو بالقول لكن إذا بنى قبة أو مسجد يحسب أن هذا جائز أو يرى أنها بأس به أو يرى أن طاعة لله، إلا ما يدعو ميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم أن هذا شأن لهم أو احتراما لهم أو ما أشبه هذا، هذا بدعة قادحة الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل الاحتساب الموالد ما يفعله بعض الناس في الربيع الأول في 12 من ربيع الأول واحتفلون بالمولد النبوي، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا أهل القرن الثاني ولا الثالث، هي البدعة التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وما بعده، الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقلح في الدين تقلح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إن فهو مردود عليه، وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل ما يدعى وكل بدعة ضلالة. فالبدع من القوادح في الدين التي دون كفر إذا كان ما فيها كفر، أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلبه النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار من القسم الأول من نواقض الإسلام. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده في غزواته هذا لهذا الاحتفال الذي يعتادونه في اليوم 12 يصنعون له الولائم وأشبه ذلك، هذه بدعة تقدح في الدين تنقص الدين تضعف الدين، لكن لا تكون كفرا إلا إذا كان فيها كفر، إذا فعلوا فيها ما يجب كفر بأن قالوا فيها أنه يدعى من دون الله أو استغاث من دون الله أو يطلب منه المدد والغوث أو دعوه في مولدهم قالوا يا رسول الله انصرنا على أعدائنا المدد المدد يا رسول الله الغوث الغوث، صار هذا شرك بالله والعياذ بالله سواء كان في المولد أو في غير المولد. وهكذا في الموالد الأخرى مولد عيسى أو مولد المدوي أو مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مولد أبي حنيفة أو مولد موسى الكاظم أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد الحسين أو غير هذا، هذه الموالد كلها احتفالوا بها من البدع القادحة في الدين قدحا لا يخرج من الملة، قدحا ينقص الإيمان يضعف الدين ولكن ليس بكفر إلا إذا وجد في كفر، إذا وجد فيه ما يقتضي الكفر من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أو زعم أنه أن هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في علي رضي الله عنه أو في الحسين أو في الحسن أو في علي بن الحسين أو علمة أهل البيت، من قال فيه أنه يعلم الغيب صار كفرا ورد على الإسلام نعوذ بالله، كما يقول بعض الرافضة المعروف من أقوالهم المعروفة أن أئمتهم يعلمون الغيب الـ12، وهذا كفر وضلال ورد على الإسلام نعوذ بالله، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب إلا الله، الغيب من أمر الله والعلم الله، من قال إن المخلوقين أو بعض المخلوقين يعلمون الغيب هذا يرد على الإسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقده الناس الجاهلية في صفر هذا الشهر، بعض الجاهلية يخشعون بصفر ويقولون أنه لا يسافر في صفر، وهذا جهل منهم وضلال وخطأ، فالصفر مثل بقية الشهور، وبعضهم يقول في صفر إن صفر دابة تسمى صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الأمعاء يتشاءمون بها الجاهلية، النبي قال لا صفر لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، لا أنكر قولهم وتشاؤمهم بصفر، لا عدوى ولا طيرة العدوى اعتقاد العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالألواء أو الغول كل هذا من أمر الجاهلية ومن القوادح في الدين التي دون الكفر بالله عز وجل الجملة، فمن زعم أن هناك عدوى فهو باطل، ولكن الله جعل المخالطة للمرضى قد تكون سببا لوجود المرض الصحيح، ولكن ما تعني بطبعها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، قال بعض العرب يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الضبع فإذا دخلها إذا أجرى أجربها. فقال فمن أعد الأول؟ من الذي أنزل أجرب الأول؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب وإن شاء لم يجدها. ولكن قال لا يورد مورد ولا مصح، لا يورد مورد على مصح، يعني لا توردوا الإبل المريضة مع الإبل الصحيحة، هذه على حدة وهذه على حدة، من باب الثقة، من باب الثقة الشر والبعد عن أسباب الشر. وإلا فالأمور بيد الله، الأمور كلها بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، بل إنما هو بيد الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا ينبغي الخلطة. الأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب الاتقاء، من باب الحذر من أسباب الشر. ولكن مو معناه أنه لازم أنه إذا خالط يعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فمن عدل الأول. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى أو بالتطير أو بالهامة، والهامة هي يقولون أنها روح الميت، وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل ما لا أصل. روح الميت مرتهنة، إما في الجنة وإما في النار، إذا كان طيب في الجنة روحه، وإن كان خبيثا فهو في النار نسأل الله العافية. واضطرها التشاؤم بالرئيات المسموعات ومن أعمال الجاهلية، وهي قادحة من قوادح العقيدة، لكنها دون الكفر الأكبر، في شرك ولكنها شرك أصغر. تطير، تشاؤم بالرئي المسموع، كانت الجاهلية تشاؤم إذا رأوا شيء ما يناسبهم، طائر ما يناسبهم من صوت الغراب أو حمار أسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك، إذا صادفهم تشاءموا به، وهذا من جهلهم وضلالهم. لا، قال النبي لا طيرة، قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال إنما طائرهم عند الله، قال فالله هو الذي بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع. والطيرة لا أصل لها، ولكنها شيء يجد في صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل. ولهذا قال النبي لا طيرة، فالطيرة في شرك، ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات إذا ردت الإنسان حاجته، إذا ردت عن حاجته صارت شركا، فلا يجوز له أن يتطير يمضي في حاجته. لو خرج يزور أخله أو ليسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك، لا يرجع عن حاجته، يمضي في حاجته، في رجع هذه طيرة. وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة، لكنها دون كفر، لا يكون فيها كفر، مجرد بدعة، مثل ما سمعتم بدعة الإحسان الوالد، مثل بناء القبور وكفان المساجد عليها، مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو جمعة من رجب وصلوا فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب يحتفل بها بعض الناس يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، هذه بدعة أيضا ما لها أصل. بعض الناس يحتفل بليلة نصف شعبان يعمل فيها أعمال، ربما أحيا ليلها، ربما صام نهارها، يزعم أن هذا قربة، هذا لا أصل، والأحاديث غير صحيحة، بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة. فالواجب على أهل الإسلام يلزموا السنة، يلزموا دين الله ويستقيموا عليه ويكفيهم، ما ليسوا بحاجة إلى البدع. الله جل وقال اليوم أكملت لكم دينكم، والله أكمل الدين وأتم بحمد الله. فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتي بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوافذ. فليس الناس في حاجة إلى بدع زيد أو عمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما أحدثه الناس، كما قال سبحانه ذما للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان، يرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، اذا اذن قال لا اله الا الله، رفع صوته مع الاذان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مع لا اله الا الله، هذه بدعه. لا، اذا قلت لا اله الا الله اسكت انتهى حتى تفطم، اذا كان يشق عليه الصوم حتى تفطم. نعم.
واحد الاخوه أرسل إلينا هذا الرجاء. لقد أصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عادة في هذا الزمن، حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية. وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة. والسؤال هو: هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك، هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيبا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة، علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية، أفادكم الله.
على كل حال، هذه من البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إذا تابت تزوج، ولا تزوج وهي حامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسقي ماءك زرع غيره. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل إذا زنى نعوذ بالله لا تزوج، لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره. إذا وضعت حملها بعدها لا تزوج، تمر بالتوبة والإقلاع والندم، وتزوج بعد ذلك على صاحبها أو على غيره. والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه ينسب إلى أمه وعليها التوبة إلى الله عز وجل. وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الولاد محمونين خوفا من الفضيحة، وجعلوا إلى من يصون من الناس فلا بأس. أما قتل فلا يقتل، لا يجب قتله، لكن إما أن تربيه وتصبر على الأذى وينسب إليها، وإلا أن تعطيه من يحسن إليه من النساء ويربيه، أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، بل متى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها. نسأل الله السلام والعافية.
يرثها
ويبدأ يصونها ويؤدبوها ولا يتبرأوا منها، بل على أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعود مثل هذا، ويستر عليها مهما أمكن، يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك.
طيب، هو افرض اللي زنى بها يعني اراد ان يصلح غلطته ويلتزم بعد زواجها، يعني
اذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج. نعم، الحمل مهبلة، ما ينسب اليه الحمل، الحمل ينسب لامه. نعم، لا ما ينفع شيء، كانها بكر. هذا الزواج ما هو شرعي، هذا الوطي ما هو شرعي. نعم.
ذكر احد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بان من انكر ايه من القران الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا او انكره لا يكفر، فما راي سماحتكم مع الدليل؟
اما الايات فلا شك، من انكرها هو كافر، من انكر القران او بعض القران فهو كافر باجماع المسلمين، لانه معروف مقطوع بانه كلام الله مقطوع منها من القران. اما الحديث بالتفصيل، الحديث الثابته التي لا شبهه فيها ولا مطعن، من انكرها فهو كافر عند جمع من اهل العلم. واما الحديث فيها خلاف حاجه نظر فهذا هو محل النظر، لا يكفر صاحبه. والإطلاق بأن من أنكر الحديث أكفر قول فاسد، لا يجوز هذا الإطلاق، ففيه تفصيل. من أنكر الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وهكذا من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. الله أعطى النبي القرآن ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال فيها شبهة لعدم استقامة أسانيدها أو في بعض الأسئلة نظر أو شرحا أو كذا، هذا هو محل النظر.
نشب على أن نشب عن أحمد، عن أحمد بن حنبل أنه
رأى ربه هذا مو خاص به، رؤية الرب في المنام قد تقع لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صلى الله عليه وسلم رؤية الرب في المنام واسعة، لكن قد يخير إليه وليس بربه، ما يدري، قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى ربه في المنام على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. لكن الرائي ما يدري، لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم رؤيا الأنبياء وحي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الآخرين رأي ربه لكنه لا يعلم. قد يقال أنا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيرة أن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إذا رأوا شيئا وأخبروه فهو وحي يعني الله جل وعلا. نعم.
ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟
إذا سجد إذا ركع مشروع في الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه للرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما استغلت في قدر، كل هذا يقال في الركوع مشروع. والواجب مرة سبحان ربي العظيم والباقي سنة، والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى واجب مرة والباقي سنة، كبر ثلاث أو خمس أو سبع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر. النبي كان يدعو في السجود ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لم يستجب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو سالي فأكثر الدعاء، ويقول في حديث علي كان إذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق على وسمه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. وأول ما يقع إلى الأرض الركبتين على أصح، ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما يقع على حديث وائل، أول الركبتان ثم اليدان ثم الجفة والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث الفجر في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبرك ولا يبرك البعيد، والبعيد يبرك على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يبرك على يديه بل يبرك على ركبتيه ثم يديه. وأما قول وليضع يديه قبل ركبتين يعني أبي هريرة وليضع على يديه قبل ركبتين فهذا فيه انقلاب، والأرجح هو الأظهر أن الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإن صدر الحديث قضية ويوافق أيضا حديث واجب في هذا الباب وما جاء في معناه.
ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟
لا يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ورب العالمين والذي نفسي بيده، ولا يقول بحق الله، يعني حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيمه وطاعته من أفعالنا من أفعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، معناها الحلف بالمخلوقات فلا يصلح، الحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟
تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر، في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد يشتد مثلا بهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلوا في المسجد أخروا عليه المطر، أو لمرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك، أو الانتظار الجماعة في العشاء النبي كان إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها عليه صلوا في العشاء، إذا أخروها لحضور الباقين أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لئلا يتعطل الصلاة فتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرد ليس له أن يؤخر، بل عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمشارعة إلى صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله. ولما استأذن له الأعمى عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قائد ولا أي مسجد فهل لي من رخصة فنصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب، فلم يرخص الأعمى الذي ليس له قائد يلائم، بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي الصلاة في الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة قدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضر الطعام، فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة. إذا جاء وقت الصلاة قال أعطونا، لا، هذا لا يجوز. لكن لو قدر أنه صادف أنه قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بالقدر الطعام المقدم، أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء والطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم.
ما حكم بارك الله فيكم من لعن دين الشخص، يعني يلعن دينك، يعني تكلم بهذا اللغو الخبيث؟
إذا لعن دينه ويقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام، قصد دين الإسلام فهو دين. أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا، يعني مثلا يلعن المسلم دين المسلم، دين الإسلام هو الإسلام، ردة نعوذ بالله. يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوبخ على هذا، يستحق التأديب على هذا العمل السيء نسأل الله.
لو كفر
التوبة إلى الله، نعم، التوبة والندم.
شيخ
عبد الله،
من
فات
صلاة
مع
الإمام
وأتم،
هل تنقص صلة الإمام
بعد؟ تبقى، نعم، إذا كمل الصلاة يعني مسبوق.
نعم.
نعم.
بقية
صلاة. نعم.
بعد تسليم.
نعم. إن شاء الله صلاة. ما عليه. السلطة أميبه عليه السنة. فإذا كان عنده عصا أو يقدم هذه الدامة فيما يقضي الحسن.
هل يجوز للمسلم
أن يذهب؟ كان يقضون وهم أماكنه. وصلواته في أماكنه.
هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟
الأفضل يعتمد في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، العمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفضلت حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. وإذا سافر هو بالخيار، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء أصاب، الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كانت إقامته في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له أن يفطر وله أن يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر، إذا كان أراد الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان يريد العمرة ويرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث، هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم.
في شخص يا طويل العمر كان ما ينظر إليه أبدا ولا كان يجلس مع الناس من صغره، وبعد وقت طويل ولا يقرأ، وبعد وقت طويل ادعى أنه طبيب يعالج، يعني طبيب عربي، وكان من علاجه أنه يسوي تمائم ويعطيها الناس ولا يقرأ أبدا، معروف من طريقه من مبدأ المنتهى، يعطي تمائم ويعلقها للناس،
هذا باطل، هذا يؤدب،
هذا
يؤدب ولا يجوز، لا يجوز أحد يأخذ منه ولا يأخذ من التمائم، منكرة ما يجوز تعليقها، هذا يؤدب إذا علموا له مجازة إن شاء الله.
ثم يقول لهم في النهاية
يكتبون عنه عن محله وإنه فيه مجازة.
ثم يقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قامة، وتجدون
هذا شيء ثاني
وتجدون حصات بيضاء، فقالوا كيف تحصل على هذا؟ قال يجيني في المنام.
هذا مخرف على كلها ملبس. أما كان من أهل العلم بطبقات الأرض والعلم مثلا بأسباب الماء، هناك ناس يعرفون أسباب الماء ولهم مران في هذا الشيء، ورثوا عن ناس غيرهم تعلموا هذا، قد يعرفون بعض الأسباب لوجود الماء في الأرض، لأسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وأهويتها وما أشبهها، لها أسباب، قد يخطئون وقد مصيبون، والغالب المصيب إذا كان عندهم معرفة. أما هذا الجاهل ما يعرف له أسباب ولا مشى مع الناس ولا تعلم شيء، فهذا يؤدب ولا يثقبه، ولا يجوز أن يثقبه في هذه المسائل، ولا يجوز لأحد يعطي التمائم اللي يعلقها على المريض وعلى الأولاد، هذا ما يجوز. النبي قال من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق فقد أشرك، نسأل الله العافية. نعم.
واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها، نرجو التنبيه على ذلك.
هذا قد نصحه على مرة، كتبت لهم ولاة الأمور وأكدوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر، وسوف يعاد إن شاء الله التنبيه على هذا الشيء إن شاء الله.
وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع، يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء.
هذا فيه إجمال، اللفظ فيه إجمال، الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع ليس له حق باطل. كان الوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا يرعى فيه الدين، هذا باطل. وإن كان معناه أنه يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة في العرب، هذا حق، يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر غير الجزيرة. أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون، ولا يجب أن يسكن فيها الكفار، لأن النبي أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان، وإن كان المسلمون لهم قوة أخذوا عليها جزية. إذا كانت دولة الإسلام لها قوة تأخذ عليها جزية، إذا كان يهودي ونصراني ومجوسي، وإن كانت عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، هل هذا منسوخ بحديث أو آية؟
لا، ما هو منسوخ. المصلي يرد السلام بالإشارة، إذا سلم عليك أهل ما تصلي ترده بإشارة، هكذا بيدك كأنك تصابع أو برأسك لا بأس. النبي كان يرد عليه بالإشارة، يقول هكذا بيدك
يصد والسلام
وضعها إلى الأرض وضعها إلى السماء، كان يصاب إشارة إلى رد السلام عليه الصلاة والسلام.
يقال لو فتح الباب وهو يصلي، هل هذا صحيح؟
نعم نعم، مشي الحاجة قليلا لا بأس. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف
الساعة
وذمتي الساعة؟ هل يجوز سبع الحمد. هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق، يحلف بالذمة
كي يثبت؟ لا يقول بذمتي ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالف يحلف بالله أو يصمت، فلا تحلفوا إلا بالله، فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة، لا يقول بذمتي ولا وذمتي. بعض الناس العام يقول في ذمتي، في ذمتي، هذا مبحل، في ذمتي يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه. نعم نعم.
في مدرس الآن بالنسيم
أي
ينكر أن يكون الأراضي سبع، يقول لم يذكر
القرآن. اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مش معنى من الأرض مثلهن؟ لا، إذا كان هذا الشيخ يؤدب ويخرج من البلاد، كان سعودي يؤدب حتى يتوب، وإن كان سعودي يستحق التأديب والإبعاد جميعا لأن جاهل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة، النبي عليه السلام قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، متفق عليه.
وصبر واحد مصري أيضا يوجد من دفع حرف وطني أيضا أنكر أن يكون سبع أراضين، قبلت عن العقد من قبل.
اكتبنا عن ذلك، اكتبنا عنهم،
ولكنهم يبين انه ان شاء الله
نتاب. اقول اكتب لنا عنهم ذلك الله خير، اقول تكتب لنا عنهم ان كنت صادقا، اكتب لنا عنهم حتى نحاسبهم على الشيء، وحتى يبعد من يستحق الابعاد ويؤدى من يستحق التأديب.
جزاك الله
خير. هذا ما بالتعاون، اما تسمعون تسكتون ما ينفع، اذا سمعت هذا الشيء يرفع الامر للدوله للعلماء المسؤولين حتى ينظروا في الامر، يتعاون بالبر والتقوى. نعم.
هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه؟
من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت، يرى في المدارس ويرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت، هذا لا يجوز السكوت، بل لابد من العناية. أما نروح إلى هيئات المرء منها المنكر إذا كان منكر الظاهر، وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين اللي ينظروا في الأمر، نتعاون بالبر والتقوى، وهذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون، وقد يحصل مطلوب وقد لا يحصل مطلوب، لكن ما يجسكه.
ممكن تعرض لي مثلا يصير بد
بشعر اللي يخاف يقول ناصح، اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول ناصح وبس، يقول ناصح ويكفي لا يسمي نفسه.
إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه، هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟
لا، ينبه وبين له هذا خطأ وجريمة، ويرفع بأمره إذا انتهت الحمد لله، يرفع بأمره إلى مدير مدرسة، مدير مدرسة يرفع بأمره إلى الدولة، أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض الرياض أو إلى أمير البلد أو القاضي. لا تقتله أنت ولا تعرض أنت، تقتله ولا في الأمور مو بنت.
في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها، وأن الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟
لا هذا ما يدري، هذا ما يدري. علماء أربعة لهم أقوال قد يخطئ في بعضها، فمن أخذ بموافقة الدليل منها أصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب. أما الذي يأخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ وعاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، ولا يقال عمل به الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام، هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام، فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، وما خالف ما عليه الرسول هو الباطل. المذاهب أربعة معناها قول العلماء أربعة، علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربعة، لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهرت هذه المذاهب، وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب، وهم علماء حق وأئمة هدى، لأن قد يقع لبعضهم بعض الأغلاط بعض الأخطاء، فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي، إذا عرفه العالم يدعو الخطأ. وهم أوصوا قالوا لنا نخطي، أوصوا الناس أوصوا أهل العلم بعدهم لا تقلدونا وخذوا من خير حيث أخذنا، وقالوا إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا واضربوا به الحائط ولا تأخذوا به، أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم، فما وافق الحق من أقوالهم أخذ به وما خالف الحق ترك، وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب، وإن كان غالب الصواب ولله الحمد لكن قد يقع لبعضهم بعض الخطأ.
نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب، وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية، وفي المقال المذكور موجود، والمقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتكم الاطلاع عليه.
في أمس
أي مو اثنين اثنين
طالع.
هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء، مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟
أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم، ولا يجوز له التيمم بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجود ويقعد على فعله استعماله يلزم الغسل ولو فاتته الجماعة. لو قلت أنه قام مصيف إذا اغتسل تفوته الجماعة، وإذا تيمم يدركه الجماعة لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته إذا ما تيسر له الجماعة، ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع، يركب الساعة على وقت واسع، أو يقول اللي يوضعونه قبل الفجر بالضبط حتى يتمكن من الغسل والصلاة مع الجماعة لا يتساهل. والناس بحمد الله عندهم ساعات لا تيسر في الساعات، يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مبكر ويغتسل على هدوء ويصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة، هذا الواجب عليه. نسأل الله السلامة. والله ما استطعته بالسلاسي يتوضا الى اخر الوقت ويصلي على حسب حاله ولو مع اهله، وان انقطع فالحمد لله، وان انقطع يصلي على حسب حاله.
ما يصلي فرضين معا؟
يصلي مع الامام مع الجماعه ولو بحال هذا
المغرب والعشاء،
يصلي مع الجماعه
اذا كان السلس يستمر
ولو يصلي مع الجماعه.
ما حكم الايمان وعدمه بالايات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟
وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.